الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، فيقول الحافظ عبد الغني المقدسي في كتابه عمدة الأحكام في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول في آخر هذا الباب: عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. قوله كان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى، أي إذا سجد، فرج بين يديه، يعني بين يديه وجنبه صلى الله عليه وسلم، فكان يفرج بين يديه ويسمى التجافي في رواية أخرى، وجافى بين جنبيه، يعني بين يديه وجنبيه، فهو هذه من سنن الصلاة، من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين. قال: كان إذا صلى فرج بين يديه، إذا صلى إذا سجد، لأن هذه الصورة وهذه الكيفية لا تكون إلا في السجود، فإذا سجد باعد عضديه عن جنبيه صلى الله عليه وسلم حتى يبدو بياض إبطيه، من شدة ما يباعد بين عضديه وبين جنبه صلى الله عليه وسلم. فهذه من سنن الصلاة التي ينبغي للمقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم المهتم بسنته أن يهتم بها ويأتي منها حيث لا يكون من ذلك ضرر. أما إذا كان في المسجد وفي زحام، فبعض الناس يحاول أن يطبق هذه السنة فيؤذي من حوله، وهذا ليس بصحيح، بل هو أتى بسنة يريد أن يأتي بسنة فتوصل إليها بمحرم، وهي أذية المسلم، أذية إنسان يصلي، فهو يأتي بها بقدر الإمكان، قدر الاستطاعة، بحيث لا يؤذي أحدا. وهذا مثل تقبيل الحجر الأسود، بعض الناس يقاتل دونه وهو سنة، ولكن أذية المسلمين حرام، فلا يتوصل إلى سنة بارتكاب محرم، فالمجافاة بين العضدين وبين الجنب سنة، إذا استطاع أن يأتي بها المصلي من غير أن يؤذي أحدا. لكن إذا كان في وسط الصف وجاف بين يديه وجنبه، فكيف يسجد الذي بجواره؟ بل الاثنان سيؤذي اثنين، الذي عن يمينه والذي عن يساره، ولكن يأتي بقدر المستطاع بشرط أن لا يؤذي أحدا. وهذه يجب أن تراعى في جميع السنن، فإن الإنسان لا يأتي بسنة ويرتكب في سبيل الإتيان بها محرما. ضربت مثالا بتقبيل الحجر، هذا سنة، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها الصحابة. وقال عمر عندما قبله: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. لكن هذا الذي نراه الآن خطأ. لماذا؟ لأنه لا يصل إليها في بعض الأحايين إلا بالقوة ودفع الناس وإسقاط هذا يمين وهذا يسار، هذا لا يجوز. وهذا يعني حتى إن أراد الخير بالتزام هذه السنة لكنه يعني ارتكب إثما بأذية المسلمين، وكذلك في التجافي في الصلاة، فإنه لا يجافي حيث يؤذي أحدا. هذه سنة إذا استطاع أن يأتي منها بشيء بغير أذية أحد فنعم، وهو مأجور على اتباعه ومحبته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يتوصل إليها بارتكاب محرم. ثم قال رحمه الله تعالى عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه صورة من صور عطف النبي صلى الله عليه وسلم ولطفه صلى الله عليه وسلم. أمامة هذه ابنة أبي العاص بن الربيع من زينب كبرى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، كانت زوجا لأبي العاص بن الربيع وأسلمت في أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة منعها زوجها أن تذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ثم جاءت وقعت وقعة بدر فأسر فيها أبو العاص بن الربيع هذا زوج زينب، فكان شرط عليه النبي صلى الله عليه وسلم عندما فك أسره شرط عليه أن يخلي سبيل زينب، فخلى سبيلها وحرمت المؤمنات على الكفار فانفسخ عقدها منه. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بعد شهر من غزوة بدر، ثم بعد ذلك أسلم أبو العاص ابن الربيع رضي الله تعالى عنه، فردها عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت أمامة هذه كانت أمامة من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل أحب، لحديث أنه أهديت إليه صلى الله عليه وسلم هدية، فقال سأدفعها إلى أحب أهلي إلي، فدفعها إلى أمامة. فأخذ من هذا إن أمامة بنت زينب، وفي الحديث الصحابي نسب أمامة هذه إلى أمها فقال بنت زينب لشرفها، لم ينسبها إلى أبيها بل نسبها لزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لشرف نسبها من النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت أحب أهله إليه بدليل هذا الحديث أنه عندما أهديت إليه هدية قال سأدفعها إلى أحب أهلي إلي، فدفعها إلى أمامة بنت ابنته زينب، وهي كبرى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي عندما توفيت في السنة الثامنة قبل الحديبية بسنتين، فبعدها بسنة وقبل الفتح مكة، هذه عندما توفيت أعطى النبي صلى الله عليه وسلم إزاره للغاسلات لها وقال أشعرنها إياه. هذه هي زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وهي كبرى بناته صلى الله عليه وسلم. قال يصلي وهو حامل أمامة. في رواية صحيحة أنه كان يصلي وهو حاملها على عاتقه، فإذا سجد وضعها، وهذا من لطفه صلى الله عليه وسلم. فيؤخذ من الحديث جواز حمل الصبي إلا إذا تيقنت النجاسة فيه في ثيابه أو في ثيابه. أما عند عدم تيقن هذا، عند عدم تيقن النجاسة، فما يقال الأطفال مظنة للنجاسة والبول وكذا، لا، بل لا يعمل بهذا يعني تجنبها إلا عند تيقن النجاسة فيه. وأيضا يؤخذ من الحديث أن مثل هذه الحركة لا تبطل الصلاة، حمل الصبي ثم عند السجود وضعه على الأرض ثم عند القيام حمله مرة أخرى، هذه الحركة لا تبطل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وهو إمام يصلي بالمسلمين. فمثل هذه الحركة لا تبطل الصلاة بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة هذه كانت صلاة الظهر أو العصر كما جاء في رواية، أنه يؤم الناس، ليس في 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 ليس في في نافلة، بل كان فريضة يؤم الناس فيها. أيضا فيه يسر الشريعة، حيث قد يحتاج إلى مثل هذا، كالأم مثلا تحتاج أحيان إلى حمل ابنها وهي تصلي، فمن يسر الشريعة وهذه. ونكرر ذلك مرارا أن اليسر الذي يؤخذ به لا ليس على هوى الإنسان، أن والله هذا هو الأيسر لي، لا، التيسير هو ما دل عليه الشرع، ما ورد في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو التيسير المشروع. إذن حمل الصبي جائز ولا يضر الصلاة، والعمل المشابه لمثل هذا أيضا كذلك، ويسر الشريعة. ثم قال رحمه الله تعالى، قال ولي أبي العاص بن الربيع، يعني أن البنت هذه أمامة هي بنت زينب من أبي العاص بن الربيع، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. ثم أتى بحديث آخر وهو حديث أنس رضي الله عنه، قال وختم به هذا الباب، قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. اعتدلوا، ثم بين هذا الاعتدال، اعتدلوا في السجود أي كونوا فيه على العدل والاستقامة، والعدل والاستقامة هو ما وردت به الشريعة، ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله. وقد مر بنا عدد من الأحاديث في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما هو من قوله، ومنها ما حكاه الصحابة ونقلوه من فعله صلى الله عليه وسلم، مثل هذا الحديث. من فعله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل احملوا الصبي، بل نقل عنه الصحابة رضي الله عنهم، وهذا الصحابي نقل عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل هذا الفعل. قال اعتدلوا في السجود. إذن الاعتدال هو العدل، يأتوا بها على العدل والاستقامة كما شرعت. والمراد به هنا يعني في اعتدلوا هنا المراد بها الهيئة المطلوبة شرعا، والهيئة المطلوبة شرعا في السجود أن يضع كفيه على الأرض مصفوفة أصابعها متجهة إلى القبلة، ثم يسجد بينها. وفي الحديث الأول أنه كان يجافي بين يديه يعني وجنبه، فإن لم يستطع لا يبسط ذراعيه هكذا. هذا هو المقصود، بعض الناس يجعل ذراعيه على الأرض مع كفيه، فهذا هو الذي شبهه النبي صلى الله عليه وسلم تنفيرا له بانبساط الكلب، لأن الكلب يضع ذراعيه على الأرض، يضع ذراعيه على الأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبهه بفعل الكلب تنفيرا من هذا العمل، فإن الإنسان لا ينبغي له، وقد كرمه الله سبحانه وتعالى في خلقه، لا ينبغي له أن يتشبه بالكلب أسوأ المخلوقات، وخاصة وهو يصلي وهو متجه لربه يناجي ربه، فكيف يتشبه بالكلب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا ونفر منه بهذه بتشبيهه بالكلب، فهذا عمل يعني مكروه لا ينبغي للمسلم أن يأتي به ولا يليق به، وقد كرمه الله سبحانه وتعالى. هذا هو آخر باب في صلاة في صفة صلاة النبي، أو آخر حديث في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي بعده باب آخر قال فيه باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. قبل هذا مر معنا بالأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع عند التكبير يرفع يديه حذو منكبيه، وبينا ذلك أنه حذو منكبيه اليدين يعني الكفين حذو المنكبين، وفي رواية إلى وصول أذنيه، فجمع بينها العلماء بأن إذا جعل كفيه حيال كتفه فإن أصابعه حينئذ تكون حيال أصول أذنيه، ولا يلزم الإنسان يتلمس يبحث عن أذنيه كما نرى بعض الناس ويهزها هكذا يتأكد يعني أنها هي أذنيه يعني ما هي العمامة، لا بل هو هكذا. لكن هذه هي السنة، لكن هناك أخطاء تفعل وما أشرت إليها بالأمس، وهي بعض الناس يعني يقول هكذا يعني كأنه ينش ذبابا، هذا لم يرفع الرفع المسنون الذي أتت به السنة، وبعضهم يقول هكذا يعني ما يكاد يرفع يديه، وبعضهم يقول هكذا يمد يده إلى الأمام وإلى الخلف، كل هذا لم يأتي بالسنة، وبعضهم يرفع يديه وهي مقبوضة، وهذا أيضا السنة أن يرفعها هكذا يعني مصفوفة الأصابع إلى الأعلى، فإذا ساوى بها يعني كتفي كبر، ولا يومي بيديه أمام وخلف أو يحركها تحريكا ويظن أنه قد رفع يديه. الذي يقول هكذا ما رفع يديه الرفع الذي وردت به السنة، وهو يريد أن يتبع بهذا العمل النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا ما من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هو يريد أن يتبع السنة فيجب أن يعرف هذه الكيفيات الواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. الطمأنينة هي الاستقرار وعدم العجلة والركود، يعني عدم العجلة، تأني في 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 الصلاة، ويعطي كل ركن ما يستحقه كما ورد في الشرع. وجاء بحديث، وهذا التبويب في قوله باب وجوب الطمأنينة، يعني يعطيك دلالة بأن هذا من لم يأتي بالطمأنينة فصلاته غير صحيحة، بل الطمأنينة ركن من أركان الصلاة. فجاء بهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل، النبي صلى الله عليه وسلم يجلس لأصحابه في المسجد يعلمهم ويقضي شؤونهم، فهو يعني المقر له صلى الله عليه وسلم لتدبير أمور المسلمين. فإذا دخل أحد صلى تحية المسجد ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جلس معه ويتعلم كما يتعلم الذين قبله. فالنبي دخل المسجد، فدخل رجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم دخل جلس في المسجد للمسلمين، وطبعا سيصلي تحية المسجد لأنه قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، في رواية للحديث فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية فقال: وعليكم السلام. الرواية هذه التي اختارها المصنف ما فيها هذه الألفاظ، لكنها ثابتة في الصحيحين أيضا أنه رد عليه صلى الله عليه وسلم السلام. ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى كما صلى، يعني صلى صلاة ثانية كما صلى صلاته الأولى، فصلى كما صلى. ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثلاثا، أي قالها ثلاثا. فقال الرجل: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. يقول أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل، هذا الرجل من الأنصار من الخزرج، اسمه خلاد بن رافع، خلاد بن رافع رضي الله تعالى عنه، وكأنه كان أعرابيا. فرجع فجاء صلى صلاة خفيفة، صلاة لم يطمئن فيها، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال له صلى الله عليه وسلم لم يعنفه، بل هذا من لطفه وحكمته في تعليمه صلى الله عليه وسلم وحسن تعليمه، ويجب علينا أن نقتدي به أيضا ونشفق على الجاهلين، لا نعنف بل نتودد إليهم ونقدم لهم السنة بحسن أداء وخلق ورحمة وشفقة، لأن التعليم ولأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أساسه الشفقة على المنصوح، ذا هذا هو، أنت تشفق عليه وتريد أن تنفعه لا تريد أن تنفره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصلي فصلي فإنك لم تصلي، يعني هذه الصلاة التي لا طمأنينة فيها غير مجزئة باطلة غير صحيحة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك لم تصلي، يعني هذه الحركات التي لا طمأنينة فيها ليست بصلاة، لم يعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة. فقال له فإنك لم تصلي، يعني بصلاتك هذه أنت لم تصلي. فرجع المرة الثانية فصلى كما صلى، يعني كما صلى في المرة الأولى، ثم جاء وسلم. ومن هذا ثم جاء فسلم، لأن في رواية فسلم على النبي فرد عليه النبي أن الإنسان إذا خرج من مجلس ثم عاد إليه يشرع له أن يسلم مرة أخرى، وللمسلم عليهم أهل المجلس أن يرد عليه. فسلم عليه فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له الثالثة ارجع فصلي فإنك لم تصلي. رجع فصلى، لا يعرف إلا هذا كما قال كما سيأتي. فصلى ثم جاء الثالثة فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل فقال له ارجع فصلي المرة الثالثة فإنك لم تصلي. فقال والذي بعثك بالحق، ويريد أن يؤكد إيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم والتزامه بشرعه، وأنه سبب فعله هذا أنه لا يعرف إلا هذا، لا يعرف كيفية للصلاة إلا هذه. فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غير، لا أعرف غير هذا، لا أستطيع أن أصلي إلا على هذه الطريقة، لا أعرف غيرها، لا أحسن غيرها، فعلمني. قال بعض أهل العلم إنما ردده النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لماذا لم يعلمه في المرة الأولى؟ قالوا لعله أراد، يعني في الحديث ليس فيه بيان السبب في ترديده، لم يرد في الحديث بيان لهذا السبب لماذا لم يعلمه من أول مرة. لكن العلماء قالوا احتمال أن يكون ليتذكر إن كان ناسيا، أو يتشوق للجواب للتعليم، وهذه حكمة في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، ليتشوق، وهذه طريقة يعني في التعليم متقدمة جدا، فحتى إذا تشوق للجواب وللتعليم وللمعرفة علمه صلى الله عليه وسلم وقد كان. فقال صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة، إذا قمت إلى الصلاة، إذا قمت تقدم معنا أنه إذا قام إلى الصلاة كبر، وأن تكبيرة الإحرام يجب أن تكون والإنسان والمصلي قائما، فلو كبر مثلا وهو عند نهوضه من الأرض، مثلا كان جالس فأراد أن يقوم ليصلي فقال الله أكبر قبل أن يقف، فهذه لا 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 يعتد بها ولا تنعقد صلاته بها، بل يجب أن تكون تكبيرة الإحرام والمصلي قائم حال قيامه، فلا تجزئ إلا عن قيام. فقال له إذا قمت إلى الصلاة فكبر، وهذه تكبيرة الإحرام التي لا تنعقد الصلاة بدونها، ركن من أركان الصلاة، فكبر تكبيرة الإحرام، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، سيأتينا أن 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 أنه يقرأ ما تيسر مع القرآن مع الفاتحة، أنه لا يجزئ على الصحيح إلا لإنسان لا يستطيع، هذا أمر آخر. لكن بدليل حديث سيأتينا أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، فإذا هذا الحديث مع هذا الحديث يدل على أنه قوله اقرأ ما تيسر معك من القرآن الفاتحة وما تيسر معها، وسيأتينا يعني في حديث أخرى تبين أن الركعتين الأوليين من الصلاة يقرأ فيها سورة مع الفاتحة، وستأتي فيها حديث مستقلة. لكن معنى ما تيسر معك من القرآن الصحيح أنها الفاتحة وما تيسر معها من القرآن الكريم. لماذا نقول الفاتحة لا بد منها؟ لأنه لا تصح الصلاة بدونها لمن يحسنها، لا تصح، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم اركع حتى تطمئن راكعا. والطمأنينة في الركوع قد بينتها أيضا أحاديث، بأنه يعني الحديث مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصوب رأسه ولا يرفعه بل بين ذلك، يعني بين الخفض وبين الرفع، فيكون مستويا ظهره، رأسه وظهره مستوية، حتى لو وضع الماء على ظهره ما يسير. لماذا؟ الاستواء ظهره وتتساوى فقرات الظهر ويتساوى الرأس مع ظهره ويطمئن فيها، ما هو بمجرد ما يلامس ركبتيه يرفع كذلك، لا، بل يطمئن. وهذه الطمأنينة كما قلنا ركن في الصلاة. ثم ارفع حتى تعتدل قائما، حتى تعتدل قائما، وتعود كل فقار من الظهر مكانها. وجاء في رواية لهذا الحديث حتى تطمئن قائما، حتى تطمئن قائما. ومع جاء في معنا في جلسة الأمس أن أنس ثابت البناني عندما كان يصف صلاة أنس الذي قال لهم أصلي لكم كما صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا رفع من الركوع ينتصب قائما حتى يقال قد نسي، أي حتى يقال قد نسي. فهذا يعني الطمأنينة في القيام. وأيضا وردت أذكار تدل على أنه ليس كما يفعل الناس ركن خفيف، يعني الله أكبر الله وهكذا، مجرد ما يرفع رأس من الركوع. هو ورد فيه ذكر، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قاله العبد وكلنا لك عبد. هذا أليس هذا يستدعي أن يكون هذا الركن طويلا؟ بلى. فهذه لا يقال مع هذه السرعة العجيبة، لا يقال، بل لا يتمكن الإنسان من قوله إلا إذا اطمأن في الركوع. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. وقبل قليل بينا هيئة السجود، أن يجعل كفيه على الأرض ويرفع ذراعيه عن الأرض، وإن استطاع أن يجافي بأن لم يكن في صف يؤذيهم بالتجافي فإنه يجافي عضديه عن جنبيه، بل ورد أنه أيضا يرفع بطنه عن فخذيه ويسمى التخوية. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ويقول ما ورد سبحان ربي الأعلى. قال أهل العلم أقل الكمال فيها ثلاث، ويقول أكثر خمس سبع عشر، حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع الآن ثم حتى تطمئن ساجدا. قد رأيت ما رأينا كثير، بعض الناس يعني من نقره للصلاة، ورأيناه كثير، وما أظن إلا كل واحد منا قد رأى هذا، يرفع رأسه ثم يعود يسجد السجدة الثانية وما زالت يداه على الأرض، وما زالت يداه على الأرض. هذه يعني أظنها أشد فسادا من صلاة خلاد بن رافع التي قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هذا تكتراه يوميا، يعني يرفع من السجدة الأولى وما زالت يداه على الأرض، يرفع هكذا ثم يعود ويسجد وما زالت يداه على الأرض. هذا لم يصلي الصلاة المشروعة، هذا لم يصلي الصلاة المشروعة، وهذا يرى، لأن حتى تطمئن بدليل الثانية. ثم قال ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. فهذا الذي يفعل هذا الفعل، هل اطمئن جالسا؟ لم يطمئن جالسا، بل قد تقول لم يجلس أصلا. الذي يفعل مثل هذا الفعل لم يجلس أصلا حتى تقول له اطمئن جالسا. ثم قال له افعل ذلك في صلاتك كلها، لأنه الآن بين له صورة صفة ركعة واحدة من الصلاة، من التكبير إلى الجلوس، يعني إلى أن انتهت الركعة الأولى، إلى أن انتهت الركعة الأولى. ثم قال له ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قال أهل العلم يعني في بقية صلاتك، وهو صحيح، يعني افعل في بقية صلاتك كما فعلت في هذه الركعة، يعني على هذه الصفة التي علمتك إياها في هذه الركعة. وقيل فيما تستقبل من الصلوات، والكل جائز، لأنه لا يجوز له أن يأتي بركعة الركعة، يعني يتم الركعة الأولى كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخالفه في الركعة الثانية. هذه لا 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 يعقل، هذا لا 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 يمكن، إلا أن يتم صلاته ويستمر عليه أيضا فيما يستقبل من صلوات في بقية حياته. إذن رأينا حاجتنا إلى دراسة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية صلاته صلى الله عليه وسلم، ولن نجد هذا إلا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لن نجده تاما ونستشعر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. تصور إنسان يقف في الصلاة ويستشعر أنه يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يحدث له من الطمأنينة والخشوع واستحضار الهيبة لله سبحانه وتعالى، وإبعاد الوساوس، تبتعد عنه الوساوس، لأنه الآن هو همه أن يصلي ويطبق صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فمتى ما حفظنا هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت من الوسائل العظيمة في إبعاد الوساوس التي يشتكي منها الناس. أنا إذا بدأت في الصلاة جاءتني الخواطر والوساوس والبيع والشراء والأولاد وحاجاتهم وكذا وكذا والديون، وأتذكر ما كنت قد نسيته، يأتي الشيطان ويذكرني ما كنت قد نسيته ويأتي الشكوى. طيب، لو نحن فعلنا كل هذه الصفات، هل يبقى للوساوس مكان؟ ما يبقى، البال مشغول واللسان مشغول والجسد كله مشغول بحركات ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع استشعار أنه واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يناجيه ويطلب فضله ويدعوه. الصلاة أكثرها دعاء، الفاتحة دعاء كما سيأتينا، الفاتحة دعاء، ولذلك آخرها يعني دعاء شرع التأمين عليه. إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. فتطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذه من أعظم ما يعين على الخشوع الذي يشكو الناس من 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 عدم تحصيله في الصلاة. فنحن ننصح بهذا أنفسنا أولا وإخواننا، بأنك اقرأ صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وحاول تطبيقها وستجد بعد ذلك، ثم انظر بعد ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: باب القراءة في الصلاة. باب القراءة في الصلاة. ثم أتى بحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نحن قلنا تلك أركان التي مرت في حديث أبي هريرة، وهذا الحديث يسمى حديث المسيء صلاته، حديث المسيء في صلاته، أو حديث المسيء صلاته. فجاءت فيه هذه الأركان. العلماء ذكروا أن هناك ما لم يذكر في هذا الحديث من الواجبات والأركان، فإنما صح زيادة عليه يعمل به، وقد جمعها بعض أهل العلم كالحافظ بن حجر في كتابه فتح الباري وذكر الزيادات. فمنها مثلا أنه لم يذكر الوضوء هنا، ولم يذكر استقبال القبلة، وأشياء كثيرة هي شروط من شروط الصلاة، ولكنها واردة في أحاديث أخرى، فلا يظن أن هذه هي يعني الواجبات في الصلاة وشروط الصلاة فقط، ودخول الوقت واستقبال القبلة. طبعا هذا لم يكن، لا يشترط دخول الوقت لأنه كان يصلي نافلة، لكن في الفريضة تشترط لها. والعلماء قالوا أنه ينظر ما صح من روايات هذا الحديث أو من غير رواياته وزيادة عليه فيعمل بها، وإنما قال أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم قال أنه علمه ما أساء فيه وترك الباقي ليتعلمه من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. لكن الذي يجب أن ينبه عليه أنه ما صح في أحاديث أخرى أيضا يضم إلى هذه الصلاة، إلى هذه الصفات. باب القراءة في الصلاة. قال عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ففاتحة الكتاب، الفاتحة أم الكتاب، هذه عظيمة الشأن، وهي أعظم سورة في القرآن، وهي ركن، لذلك كانت ركن، كانت قراءتها ركن من أركان الصلاة. من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة له. هذا فيه مكان إجماع، وهو الإمام والمنفرد. لكن المأموم هل تجب عليه قراءة الفاتحة أو لا تجب قراءتها عليه؟ للعلماء فيها قولان، منهم من قال تجب في السرية، أو ثلاثة إلا خلاف لا 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 قيمة له، لا خلاف في وجوبها لهذا الحديث. لكن المأموم هل يشرع له أن يقرأ بالفاتحة؟ من العلماء من قال أنه في الجهرية يعني في الركعتين الأولى من المغرب والركعتين الأولى من العشاء وركعتا الفجر فهذه لا يقرأ فيها المأموم. ومنهم من العلماء من قال تقرأ على كل حال، ومنهم من قال تقرأ في الجهرية حيث لا يسمع المأموم الإمام وفي السرية، يعني في السرية مثل المغرب مثل الثالثة في المغرب الثالثة والرابعة في العشاء ومثل صلاتي الظهر والعصر فإنه يقرأ فيها. وفي الجهرية إذا كان بعيدا ولا يسمع قراءة الإمام ولا يسمع قراءة الإمام. ومن العلماء وهو الراجح من قال تقرأ على كل حال، تقرأ على كل حال في السرية وفي الجهرية، لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الفجر فقال لعلكم تقرؤون مع إمامكم، فقالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن. فهذا نص، لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فهذا نص على أنه على أنها تقرأ، تقرأ إما في سكتات الإمام إن كانت له سكتات أو يقرأها على كل حال حتى ولو مع الإمام، لقوله لا تفعلوا إلا بأم القرآن. فهذا حديث صحيح رواه أبو داود ولا يعني علة له، فعلى المأموم أن يقرأ بأم الكتاب. وإن كان هناك علماء كبار قالوا بأن قراءة الإمام تكفي المأموم ولا يقرأها كشيخ الإسلام ابن تيمية، لكن الحديث صحيح ولا يعني مدفع له، فالصواب والأحوط أن يقرأها على كل حال. وحديث من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له هذا حديث ضعيف كما ذكر علماء الحديث، ومنهم الحافظ بن حجر قال هذا حديث ضعيف، والحديث الضعيف لا يعمل به، وخاصة إذا عارض أحاديث صحيحة. إذن قراءة الفاتحة حتى للمأموم يقرأها على أي حال، إن كان لإمامه سكتات يقرأها في سكتات الإمام، بل قال بعضهم ولو قرأ قبل أن يقرأ الإمام، المهم أن يأتي بها خشية أن يكون قد فوت هذا الواجب من واجبات الصلاة. ثم قال رحمه الله تعالى عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يقرأ في الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب بالفاتحة، وكان يطول في الركعة الأولى في صلاة الصبح ويقصر في الثانية. هذا الحديث في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة يعني مقدار ماذا يقرأ وكيف يعني يقرأ أو في الطول والقصر. يقول أبو قتادة رضي الله تعالى عنه كان رسول الله يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر الركعتين الأولى والثانية. الفاتحة يقرأ بفاتحة الكتاب وسورتين في كل يعني آية في كل ركعة سورة، يقرأ الفاتحة في الأولى وسورة والفاتحة في الثانية وسورة، فيقرأ بفاتحة الكتاب في الركعتين وسورتين يعني في كل ركعة سورة، يطول في الأولى ويقصر في الثانية. جاء في بعض الأحاديث أنه في الثانية على النصف من الأولى ما يقرأ، فإذا كان قرأ في الأولى سورة فيها 30 آية فيقرأ في الثانية ما يقارب النصف، ما يقارب النصف من هذا. وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب في الثالثة والرابعة يقرأ بالفاتحة حسب. وورد أحيانا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الظهر في الركعتين الأخيرتين بسورة مع الفاتحة، لكن أحيانا ليس يعني على وجه الدوام كما هنا، وكما تشعر به كلمة كان، كان رسول الله هذه تشعر بالدوام، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ، فقوله كان يقرأ هذه تشعر بالاستمرار. وأحيانا تأتي للمداومة غالبا وينظر في سياق الكلام، فإذا كان سياق الكلام أو أن هناك قرينة من حديث آخر أو غيره فيدل على أنه لم يستمر عليها، فتكون كان معناها هنا المداومة غالبا. لكن هنا لا 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 الظاهر أنه كان يقرأ أي يداوم على قراءة الفاتحة وسورة في الركعتين الأوليين من الظهر. وورد في حديث آخر أيضا العصر كذلك يقرأ فيها الفاتحة وسورتين في الركعة في الأوليين والفاتحة في الثانية، وكما جاء في الظهر يطول في الأولى ويقصر في الثانية. ثم قال وكان يطول في الركعة الأولى، يعني هذا الحديث اقتصر على هذه، وإلا أيضا صلاة العشاء كذلك وصلاة المغرب الركعتين الأوليين فكلها فيها الفاتحة وسورة، لكن نحن نشرح الحديث الذي بين أيدينا. قال وكان يطول في الركعة الأولى في صلاة الصبح ويقصر في الثانية، هذه سنته صلى الله عليه وسلم، يعني في صلاة الصبح يطيل إطالة أكثر من بقية من قراءته، والإطالة هذه المقصودة في القراءة، في القراءة يعني يطيل القراءة في صلاة الصبح. وكان يقرأ فيها بطوال المفصل، وطوال المفصل من قاف إلى عمة، وأوساط المفصل من عمة إلى الضحى، وقصار المفصل من الضحى إلى الناس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر من طوال المفصل، يقرأ بالطور، يقرأ بقاف، يقرأ بأمثال هذه السور، وفي العشاء والظهر من أوساط المفصل الضحى والشمس وأمثال هذه السور، وفي العصر أقصر من الظهر. قالوا لماذا؟ لأن العصر يعني وقت انبعاث الناس إلى أعمالهم، والناس كانوا يعملون يعني آخر النهار أول النهار وآخرة، فهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة في هذا الحديث. وهناك أحاديث أخرى بيّنت أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يطيل، ورد أنه وسيأتينا في حديث قادم أنه قرأ في المغرب بالطور، قرأ جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه في الجلسة القادمة إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.